وصل بنا الكلام إلى بحث التخطئة أو التصويب، طبعا يشير صاحب الكفاية إلى أن في العقليات ليس هناك اختلاف في التخطئة باعتبارنا العقليات تكوينيات، ومن ثم الفريقان متفقان على التخطئة في العقليات، ولكن الظاهر أنه أيضا في اختلاف. يعني في العقل النظري صحيح، الحكمة النظرية، العقل النظري أو مدركات العقل النظري صحيح، وجود لا وجود، ثابت غير ثابت من القبيل صحيح. أما في الحسم والقبح باعتبار هناك خلاف في التحسين والتقبيح العقليين، هم يلتزمون في الواقع الأشعرية، طبعا المعتزلة لا، المعتزلة مع العدلية أيضا بالتالي مع الإمامية في التحسين والتقبيح له واقعية ووجود، تغيرت فطرة البشر ولم تتغير في إدراك المحاسن والقبائح، فالحسن والقبح له واقعية وله منشأ مع الارتباط مع الكمال والنقص. لكن الأشعرية ما يلتزمون في جانب العقل العملي بوجود واقعية للحسن والقبح لحكم العقل، بل هم يذهبون إلى أن التحسين شيء يعتبر يكون بآراء العقلاء، بالتالي وآراء المجتهدين، آراء فلان والمجرد، حتى على الصعيد الأفعال الإلهية عندهم يعني يفعلوا ما يشاء يفسرون بتفسير آخر، يفعلوا ما يشاء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ويفعلوا ما يشاء يفسرون بتفسير آخر، إنه ليس هناك أي حكمة أو أي ضابطة في شسمه في أفعال الله تعالى. على أي تقدير، فإذا في الحسم والقبح في الجانب العقل العملي هناك عند أشعرية تصويب، نعم عند العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة هناك تخطئة، تخطئة بهالمعنى يعني قد يدرك يعني أن للمدركات العقل العملي واقعية قد يصيبها ويدركها البشر قد لا يدركها، لأنه في مساحة بديهية في العقل العملي وفي مساحة نظرية. المساحة النظرية لا يعني أنه ليس هناك واقعيات للمحاسن والمقابح، ومن ثم احتاج البشر إلى الشريعة لتهديه إلى المحاسن والقبائح النظرية. بخلاف الأشعرية، الأشعرية في الواقع مرتبط حتى ما تبنوه في التصويب في الشرعيات من جهة أنهم ما يؤمنون للمحاسن والقبائح وتقرر في الواقعيات. أي نعم، طبعا هذا كله منشأ هذا الفكر وهذا المبنى هم حكام بني أمية. يعني الجوهر هو بطبيعته يريد أن يبرر لنفسه، يشرع لنفسه تبريرات شبيه حكام اليونان، هم الذين كانوا وراء المدرسة السفسطية لتبرير عدم مداينتهم بجورهم وظلمهم وما شابه ذلك. القصة معروف، يعني التاريخ معروف من مناهضة أرسطو إليهم وما شابه ذلك، قتل يعني أرسطو بعد قتل في هذا الصراط، صراط المعارضة والمواجهة لحكام روما وكذا، القصة معروفة. هم كانوا محشدون وعاد للسلاطين يتبنون الفكر السفسطي لكي لا تكون هناك ثوابت يدان بها طبقة الإقطاع وطبقة على كل التاريخ يعيد نفسه، نفس الشيء بني أمية في الواقع وبين العباس، روجوا وجذروا هالمباني لكي تكون سياج واقي لهم. فهي فكر ظاهرة فلسفية لكن بدأ من السياسة. على أي تقدير، فإذن في العقليات لا في خلاف في الجانب العقل العملي، خلافا لما يذكر علماء الأصول هنا كأنما العقليات ليس فيها خلاف، لا فيها خلاف في العقل العملي، في خلاف شاسع وبون كبير. على أي حال، لا هذا القياس من جهة هم يعتبرون من أنه حجة من جهة العقل أو الانسداد العقلي، أي إذا يعتبروا من جهة حكم العقل وقياس يعني من جهة حكم اعتبار العقل وترتيب دليل الانسداد يمكن يتصور. لا المقصود طبعا احنا نخطئ، بس الكلام ليس في تبني القياس وتفنيده، الكلام في الكلام فيما فوق القياس، وهو انه هل العقليات واقع يوصل اليها وقد تخطأ او ليس لها واقعيات، الكلام فيما فوق. لا ليش، لكن الكلام مو في نفس القياس كمفرده، الكلام في الكبرى الكليه كليه جدا فوق. هل العقل إذا يدرجوه في العقل النظري، خب هم قائلين بالتخطئة الأشعرية، إذا يدرجوه في العقل العملي هم ليسوا قائلين بالتخطئة بالتصويب، بينما العادية يقولون بالتخطئة. أصل البحث في الكبرى الكلية يعني أصل حجية العقل بغض النظر عن المفردات المتنزلة الآن قياس ولا حتى احنا بين خلاف، مثلا بين الإمامية بعضهم يقول وجوب مقدمة الواجب واجب عقلا غير واجب عقلا، أم بالشيء لأنه عن ضد غير كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، الأخباريين يقولون لا لم يحكم به الشرع. هذا ليس البحث في هذا، هذا ليس البحث في هذا في المفردات، الكلام في أصل كلي إدراك العقل النظري وكلي إدراك العقل العملي، هل له مدركات واقعية ثابتة قد العقل يدركها وقد يخطئها، أو أن العقل العملي في الجانب الآخر الأشعري يقول ليس له واقعية مدركاته، إنما هو يصنعها هو يولدها هو يتبناها هو يعتبرها هو يكونها، كلام في أصل الكبرى الكلية الأشعرية مصوبة في العقل العملي ومخطئة في العقل النظري. اجتهد غير أقراص فأخطأ أقول اجتهد غير قاس، قال اجتهد يعني تأول النص مثلا، اجتهد بالقياس إذا يدرجوا في العقل العام في العقل النظري، قد يدرجوا في العقل النظري من باب الانسداد وقد مو كلهم. على كل هم بشكل واضح الأشعرية هم اللي أثروا على ابن سينا، لأن ابن سينا تولد بعد أبو الحسن الأشعري 100 سنة، مع أنه إسماعيلي بس على كل بعد تأثر مهما يكون يتأثر بالموج، فمن ثم هو بعد غير المسار الفلسفي المشائي من بداهة الحسم والقبح العقلي اللي هو مسارهم مسار إمامي بعبارة أخرى الفلاسفة، غير 180 درجة إلى مسار أنه نعم الحسم والقبح ليس له واقعية، ومتذبذب هو ابن سينا جمعنا كلماته في العقل العملي وفي نظرية الاعتبار أو في العقل العملي عفوا كتاب مطبوع سابقا، أي فمتذبذب يعني بسبب أنه بعدها الرؤية مو واضحة له، والمهم غير ما كان عليه الفارابي وأرسطو وسقراط وفلاطون وغيرهم يعني المشائيين. على أي تقدير، فهذا بالنسبة للعقليات. أما بالنسبة إلى ليس الكلام في المفردات، والمفردات إحنا بيننا اختلاف، كلامنا في أصل الإدراكات كبرويا فوقانيا جدا، الخطوة الأولى البنية الأولى للعقل. أما بالنسبة إلى الشرعيات بالنسبة للشرعيات مر بنا أمس أن الأشاعرة ينسب إليهم عليه تعالى، وإن كان البعض يخطئ هذه النسبة، ليس جمهور يعني مشهور الأشاعرة حتى بعض المعتزلة، عليه تعالى الأمر مختلط عندهم، وإن كان نسب إلى المعتزلة أنهم قائلين بالتصويب المخفف والأشاعرة قائلين بالتصويب الشديد والأشد، ولكن على تقدير قد يرى بعض المعتزلة أو غير المعتزلة ممن يذهب حتى إلى التصويب الشديد والأشد. المهم أنهم هم يذهبون إلى ذلك، لعل الميزنائني يخطئ هذه النسبة إلى الأشاعرة لأنه راجع بعض الكتب الكلامية. على تقدير هم الأمر مختلف عندهم، مثلا من باب المثال تقديم الشيخين إمام الحرمين عنده إن هذا تقديم ظني، لأن في قرائن قوية دالة على أفضلية علي بن أبي طالب مع أن إمام الحرمين واحد كبير في علم الكلام عندهم، ينقل عنا التفتازاني في شرح المقاصد كلام طويل في بحث الإمامة يقول لا يمكن أن يدعى الجزم، وإنما حتى ينسب للمشهور عندهم هو بنفسه أن التقديم للشيخين هذا من باب أو لأبي بكر من باب قرائن ظنية، ولكن هناك قرائن أخرى أيضا حتى ينسب إلى بعضهم قائلين بأفضلية علي. أي فبينما تشوف آخر لا يدعي التجزم والجزم وما شابه ذلك، على كل القضايا مو محسومة دائما عندهم. فعلى أي تقدير هناك إذن تصويب على ثلاثة أنماط، أما التخطئة التي عند الإمامية هذا بمعنى أن الله عز وجل واقع أحكام في اللوح المحفوظ والدل عليه الآيات والروايات، الروايات ذكرنا مضانها في أبواب القضاء، والآيات خب كثيرة إن الحكم لله ألا يعلم أتعلمون الله بدينكم وهو مثلا خلق السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض من مجرة الله يخلق ما يشاء ويختار، على كل آيات عديدة يمكن أن يستفاد منها أن الله عز وجل برنامج ومشروع وكذا. فعلى أي تقدير بالنسبة إلى الآيات والروايات واضحة، وفي الحقيقة يعني القول بالتصويب سبحان الله تطاول على المقام الإلهي حتى في الجانب التشريعي أو السلطة التشريعية أو الجانب التشريعي، هم بالتالي حسروا قدرة يد التصرف الإلهي في الحكم السياسي، لأنه قالوا لا لم ينصب من بعد رسوله خليفة أني جعل في الأرض خليفة، فجانب السلطة السياسية أو القضائية بعد نفس الشيء، بقت السلطة التشريعية حين الصلاحية التشريعية، هاي الصلاحة التشريعية أيضا جعلوها منحسرة والعياذ بالله، أنه مو من الضروري، إذن ما أدري الألوهية هذه فوين تكون، لأن الحصار في جانب التشريع، الحصار في جانب القضاء، الحصار في جانب بعد القضاء السياسة والسلطة التنفيذية، السلطة الإعلامية بعد بيدنا بيد البشر، وبقت السلطة الحقوقية عن بيدنا، السلطات كلها بيدنا، الله عز وجل فقط ناظر من بعد من بعيد، والحال أن الله عز وجل بالمرصاد في كل صغيرة وكبيرة. على حال أين الحكم لله لا يفند كل الدعاوى، أين الحكم في أي مجال أي صعيد بته بيد الله عز وجل في الأساس، هذه نفس الآية الكريمة تفند هذه الدعاوى. فأي ما كان فإذا الآيات بحمد الله وافرة، ومن قوامية مذهب أهل البيت وعلومهم علوم النبي صلى الله عليه وآله وعلوم القرآن هي نفس هذا البحث، هذا نفسه من البراهين، وهم بعبارة أخرى نوع من العلمانية القديمة أو الجاهلية القديمة تسميها الشركية القديمة الجديدة علمانية جديدة نفسها، وإلا ليست يعني تعبدية هاي في بالتالي في الجانب السلطة التشريعية. نعم. بينما في جانب التشريعات طبعا هذا لا يعني إلغاء تجارب البشر ولا يعني إلغاء جانب العقل ولا يعني إلغاء جانب السير العرفية التجريبية المنضجة وما شابه ذلك، ولكن الهيمنة والأسس التشريع تكون بتشريعات من الله. الآن كيفية الملائمة والمزاوجة هذا بحث آخر على حال يبحث في مباحث حجية العقل والأعراف والسيرة فلان وين مواطنها، والبحوث ترجع إلى علم أصول القانون الذي هو أحد قسمي علم الأصول. على أي تقدير، فهذا بالنسبة إلى ما تلتزم به الإمامية من وجود لنا واقعية وحكم شرعي لله عز وجل في كل واقع. وأما هم فيلتزمون بالتصويب الأشد. تصويب الأشد ماذا يقول؟ يقول أصلا ليس لله أي حكم إلى أن يجتهد المجتهد فيتكون له رأي فينشئ الله عز وجل بعد إنشاء وبعد وصول المجتهد إلى رأي وتكوين رأي معين، نعم بعد ذلك ينشئ الله عز وجل ماذا له حكم ورأي. طبعا هذا أفرط نوع من التصويب وهو في نفسه محال. لماذا محال؟ لأنه المجتهد أو المجتهدين والفقهاء يستنبطون يبحثون عن ماذا؟ عن ما لا وجود له. كيف يصير؟ سيما أنهم على هذا الرأي المفرط يقول أنه ليس لله حكم لا أقل مطابق سابق مطابق لما سيتوصل إليه المجتهد. يقول لا ليس له حكم إلا بعد أن ينشئ المجتهد. فهذا في نفسه أصلا كما ذكروا نوع من الدور أو نوع من الخلف غير متصور، وإلا يكون الفقهاء حين يبحثون عن المجهول. المجهول مجهول لا موجود، لا موجود كيف يبحثوا عن ماذا؟ هذا الدليل لطيف حتى لبحث دفع الصفصطية الجديدة في الحداثويات. الحداثويات طبعا فيها مواد برهانية جيدة أو مواد معطيات تستثمر جيدا سواء في الهرمنطيقية الألسنيات أو في التعددية بلوراليزم اللي يسمونها أو السكولار اللي هي العلمانية الجديدة حتى ببعض بنودها الجديدة. موادهم قد ينطلقون من المواد الصحيحة بل تخدم دين الإسلام وتخدم مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكنهم وظفوها للصفصطة للتشكيك لزعزعة الثوابت السماوية ما شابه ذلك. هذا أمر آخر، واحد لازم يلتفت بين أصل المعطية وبين توظيفها الخاطئ أي تجييرها الخاطئ. فأحد الأجوبة المهمة للحداثويات الجديدة توظيفها الخاطئ يعني توظيفها الدجلي توظيفها المغالطي أن إذا لم تكن هناك واقعية ثابتة وسيعة جدا لا متناهية فالبشر في مسيرتهم العلمية يواصلون الأبحاث لاكتشاف ماذا؟ نفس البحث الذي ذكره الآن أصوليون الإمامية على الأشعرية، يبحثوا عن ماذا؟ إذا لم تكن هناك واقعية وسيعة جدا. ولماذا نقول وسيعة لا متناهية؟ لأن لو كانت محدودة المسيرة العلمية تصل إليها وتقف، والحال أن المسيرة العلمية دوما في ماذا؟ في مواصلة. فوجود البحث والتنقيب البشري في كل علوم وبشكل غير بشكل غير متوقف لا يعرف الهوادة والسكون دوام الحركة. لماذا يعني؟ هل كل البشر يعني جهلاء وفطرتهم خاطئة أو منكوسة أو أبده البديهيات لا يتفطنوا ولا يلتفتوا إليها باعتبار يبحثون عن اللا موجود السراب. يمكن هذا؟ ما حد يقبله من نفسه. كل جيل البشر إلا بعد كل عقول البشر تخطئ نفسها بنفسها، يعني الصفصطة المطلقة تصير. فإذا هناك واقعية دوم البشر في حالة مثابرة لاستكشاف درجات منها ودرجات، وهذه الواقعية والحقيقة لا متناهية، لأن لو كانت متناهية يقفون عند حد وتنتهي، لا متناهية. فإذن البشر دوما يعترفون عن نفسهم جيل بعد جيل إلى ما بلغ من أبد الدهر أن هناك واقعية لا يصل إلى كل أطرافها وموجودة. إذن من الذي يحيط بها؟ غير الله. البشر ممكن يحيطون بها، هو الله عز وجل الذي يحيط بها. وبالتالي البشر محتاجين لهداية السماء وهداية الله، أي ضرورة النبوة، أي ضرورة الإمامة والمجرة. هذا البيان بيان جدا مهم، علمي فطري، نفس الذي ذكره الأصوليون في رد الأشعرية اللي هي صفصطة قديمة أو علمانية قديمة. بعبارة أخرى الأشعرية هي علمانية قديمة وجديدة بعد، لأنهم بالتالي هم في الواقع الطرح في المذاهب الإسلامية الأخرى، في النظام السياسي، في الرؤية السياسية طرح علماني إلى يعني في كثير من البنود، مو طرح إسلامي مركز. وين ألبس ثوب الأسلمة وما شابه، ولا هو نفسه على أي حال. هم ثلاثة آراء، تصويب أشد هذا الذي شرحناه. أصلا يقول ماكو واقعية في البين. هو يقول ماكو واقعية الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي هو شنو الحكم؟ لذلك يقولون ليس هناك ملاكات. الأشعرية أيضا لا يقولون هناك ملاكات، نفس الإرادة والتشريع هو يخلق ملاك عندهم. مع أن هذا بحث مثل ما أشكلوا عليهم الإمامية بأنه هذا نوع من التصويب حتى في العقل. شلون ما في ملاكات في البين؟ ما في ملاكات في البين، الملاك ينشأ على ضوء التشريع. هذا على كل تصويب الأشد. تصويب غير الأشد له ليس بممتنع عقلا لكن مرفوض بحسب الأدلة النقلية. يقول ماذا؟ يقول لا، لله عز وجل تشريعات، لكن تشريعاته ليست واحدة، تشريعات في الواقع الواحدة أو في الوقائع المتماثلة تشريعات مختلفة متعددة بعدد ماذا؟ المجتهدين، لأن الله علم كيف سيختلفون وكيف سيستنبطون، فمن الأزل ينظم التشريعات على هذا الطريق. في شيء آخر شيخنا، تارة نشوف الإنسان ارتكازا يمشي بحسب فطرته، وتنظيرا يمشي بحسب ماذا؟ ادعاءاته. هم يدعون أنه لا ضرورة لوجود حلقة بين الأمة والرسول، يدعون هذا الشيء، لكن من لا شعور يعودون وينصبون الصحابة مثلا لهم قدسية وخط أحمر معين لحلقة بين الرسول وبين، لأن ما يشوفون في سنة الرسول ما يمكن أن نجد كل شيء، لابد هناك من مفسر، لابد هناك من مبين، لابد هناك من موصل، لابد 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 حافظ كذا، وهذا الحافظ لابد أن لا يمس، إذا مس مست الشريعة كلها. إذن أنت تقولون بضرورة العصمة، بس يعني تستنكفون أن تقولوا عصمة، تستنكفون أن تقولوا نصب ونص، ولكن واقع النص والنص لكن تضعونه في مكان آخر. كثيرا ما الإنسان بحسب فطرته يمكن يتجاوز المسار الفطري والعقلي، لكنه شعارا يدعي شيء آخر. كثيرا ما هكذا. الآن الغرب يرفع عكس يعني يرفع شعار العدالة لكن عمله عمل شيء آخر، بس فطرة ما يقدر يخالف، وإن كان عمله عمل متوحش كذا امتصاصي استبدادي انحيازي تمييزي، ما يعترف باعتبار للطرف الآخر، لكن شعاره ما يقدر يرفع إلا شعار الفطرة، شعاره قد يكون عكس يعني شعار العدالة وحقوق الإنسان وما شابه ذلك. على أي تقدير، طبعا هو ظاهرا جذور بحث التصويب عندهم من أين نشأ إذا واحد يريد يبحثه الآن، يعني جيد واحد يشوف خلفيات عقائدية وخلفيات سياسية وفلسفية لهالأمور. ذكرنا جملة منها الآن اليوم، حسب كتبهم الأصولية تلاحظون هم وقعوا في حيص وبيص من اختلافات الصحابة، وقعوا في كثير من مواد اختلافات الصحابة أو عياذ بالله اعتراضات الصحابة على الرسول. بعض الصحابة سلقوكم بألسنة حداد، فإذا جاء الخوف يودون لو أنهم بادون في الأعراب، فإذا ذهب الخوف كذا سلقوكم بألسنة حداد. وفي من هو متميز في الصحابة بهذه الصفة القرآنية. فعلى أي حال لتوجيه مثل هذا النمط الذي ذكره القرآن الكريم من بعض الصحابة، أو بين الاختلاف اللي بينهم يقع، ماذا قالوا؟ لا، قال بأيهم اقتديتم اهتديتم، فسروها، هي واردة في أهل البيت عليهم السلام، على أي حال طبقوها على الصحابة وأهل البيت خب نور واحد قسطاس واحد، مع ليس هناك تنظير في الاختلاف، لكن هم فسروها على الصحابة، وبالتالي في التناقض التقاتل التحارب الذي جرى بينهم قالوا بأنه هذا كله فيه نور وهدى، يعني فيه له خلفية تاريخية، مثل حتى أنه كلما يجتهد سيصيب رضا الله، المجتهد إن أصاب إن أخطأ، إذا أخطأ بعدها ما أدري أخطأ ربما ما يسمونه تخطيع، أي المهم دائما مصيب يصير، فلها خلفية تاريخية على الاتحاد وعقائدية من جهة أيما كان. أما التصويب المخفف الثاني، عفوا الشديد ذكرناه الثاني، أنه له لكن سابق تشريعات الله، لكن يطابق ما سينتهي إليه المجتهدون. التصويب المعتزلي اللي هو مخفف لا، يقول للواقع لله عز وجل في الواقع أحكام، ولكن ما يتبنى ويكونه المجتهد يكون حكم واقعي أيضا، مو ظاهري فقط، واقعي، ما يتوصل إليه المجتهد يكون حكم واقعي، وهذا الحكم الواقعي الذي يصل إليه المجتهد يكون غالب على ماذا؟ الحكم الواقعي الأولي.
في الواقع الواحد يوجد
حكمان، نعم، أفرض مثل ثانوي وأولي،
تسمى ظاهري.
أي فالثانوي كيف يغلب الأولي؟ هكذا هذا الحكم المجتهد يصير واقعي ويغلب، نعم واقعي يسمى ليس بظاهري، ويغلب حينئذ مثل الثانوي، اسمه ثانوي لكن هو واقعي، واقعي ثانوي، هكذا يقولون في أحكام المجتهد. نعم 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 هكذا. فعلى تقدير يتبدل بهالمعنى، بعضهم قد يوجهن باب التزاحم، بعضهم قد يوجهن باب الورود، حقيقة مرامهم قد تفسر بتفسيرات. الشيخ حتى احتمل فيها ثلاث احتمالات، نفس هذا القول الثالث، بشكل ورود، بشكل حكومة، بشكل تزاحم، على ما جرى. على أي تقدير هذا الرأي الثالث. مقابل هذه الآراء كلها كما ذكرنا أدلة عندنا قرآنية وروائية لدفع هذا، على حال بحث تنظيري أولي. الزبدة من هذا البحث الآن نقطتان، طبعا هاي كلها في بحوث تترتب عليها أثار كثيرة في الواقع، لكن على كل الأصوليون هنا يذكرون نقطة، عندنا من أصحابنا يذكرون نقطتان مهمة وذات جدوى عملية. النقطة الأولى يجب أن نبحثها هي أن عند الخاصة الحكم الفعلي هل هو الحكم الظاهري أو الحكم الفعلي هو الحكم الواقعي، وهذه فيها شوية حيص وبيص، يعني نعم فيها حيص وبيص هذه عليها كنقطة. النقطة الثانية مراتب التخطئة عند الإمامية ما هي؟ هل تخطئة نظرية فقط أو في تخطئة عملية؟ التخطئة يعني لو أردنا أن نترجمها بالفقه العصري، قوانين عصرية، هذه التخطئة اللي عند الإمامية هي حرية رأي أكثر أو لا هي قمع رأي؟ يعني ما تخطئ تقمع، يعني التصويب في حرية رأي أكثر لو لا التصويب في فإيش يعني كيف يتصور هذا؟ لا بأس البحث فيه بحاض حتى الفقه العصري الجديد أو قوانين جديدة وما شابه ذلك، لأن هذه يصير فيها لغط حتى في الساحة الشيعية وامتدادات النظام الطائفة الشيعية، لازم واحد يلفت لها تخطئ شلون درجاتها فلان كذا، التصويب عندهم هناك كيف؟ اي التصويب هناك بعد في نوع من القمع وفي نوع من الحرية قد يعبر على كل، هذه لازم يبحثها كنقطة ثانية مفيدة لبحث الاجتهاد وآثاره وتداعياته وسلطاته. بس بعد ما نبحث النقطة الأولى وهي أن الحكم الفعلي على طبق الحكم الظاهري أو على طبق الحكم الواقعي، وهل لدينا حكم ظاهري أو ما في عندنا حكم ظاهري، على أي حال هذه النقطة الأولى يجب أن نبحث فيها إن شاء الله غدا. يعني اليوم أعتذر لأنه كان تحليل ما أدري شنو كذا. صلى الله على محمد وعلى آله.